umas ajuda ainda a dar aí. Então, filha, te dar os muito piado e me cava o corpo e me. E lá na hora, o meu hostel, já está vivo, me arde. Guarda, papá, um cana, tu mata o meu galari, fatul, papá. E a tachada, boa, tata, algo, uma corpo e me. A tachada, uma, 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 إذ معنى السجود وضع النفس كأنك ميت وقد عريت عن أوصاف الحياة فإذا أنت عار عن أوصاف نفسك ويظهر لك معنى الاضطراب في قوله تعالى واسجد واقترب فتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده
فتنزهه
عن قلبك منه وتتعلق بوصفه القائم بك فحينئذ تغيب في قطاع واحد وحده ولأهل هذا الشاعر رضي الله عنهم في ذلك أحوال فمنهم من يكون وارده المعرفة ومنهم من يكون وارده المحبة ومنهم من يكون وارده الهيبة فإن كان وارده المعرفة جال سره في عالم الملك والملكوت وكوشف بالأسرار الخفية والأحوال السرية وإن كان وارده المحبة كوشف بالأنس والتبحيب والدنو من الحبيب وإن كان وارده الهيبة كوشف بالجبروت وسجد على البهوت ومن دارت عليه الصفات ولمعت على قلبي أنوار الذات صار فانيا بالذات باغيا بالصفات فحيث شاهد أوصاف البهوت هرب إلى أوصاف الرحمون وقال أعوذ برضاك من سخطك وحيث شاهد أوصاف البغض والقهر هرب إلى أوصاف الحلم والغضب وقال أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وحيث لمع في قلبه نور الذات عبر عن الأسماء والصفات ورقى في أعلى الدرجات وقال أعوذ بك منك فلم يبقى هناك معه موجود ولا في مشهده مشهود حكم على الوجود بالفناء والنفوذ وعلى الشهود بالجحود ولا تبقى إلا قيومية واجب الوجود
جل جلاله
وحينئذ تكل الإشارة وتخلص العبارة ويرجع بالعجز والانكسار والذل والافتقار ويلقي نفسه على بساط الذلة والاضطرار فيعرف أوصاف نفسه الجليلة ويتعلق بأوصاف
سيده الجليلة الحمد لله الذي يهيئ شؤون الاقتراب المعنوي الغيبي الروحي لمن سبقت لهم السابقة ووسمهم في كتابه بالمقربين وهم في أعالي الدرجات وإن كان القرب يشمل المؤمنين وأصحاب اليمين ولكن لما اختصوا بهم المزية في القرب منه سموا بالمقربين وكانوا الصنف الأول الداخلين إلى الجنة بفضل الله تعالى ورحمته فأما إن كان من المقربين فروحنا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ألحقنا الله بهم وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما جاء في الحديث الشريف وذلك أن هيئة السجود هيئة تذلل ولذا قالوا إن التذلل لله تبارك وتعالى يوجب القرب منه فقال تعالى واسجد واقترب ونادى بعض المربين تلميذه لما رآه يسجد يكثر السجود قال يا ولدي هذا السجود فأين الاقتراب أليس المقصود صورة السجود ولا مجرد السجود بالجسد ولكن أن تقترب من الواحد الأحد فسر السجود هو الاقتراب سجد واقترب هذا السجود فإن الاقتراب يشرح سيدنا الإمام حسن بن صالح البحر عليه رحمة الله تعالى حال المؤمن في السجود وحال المقربين إذا سجدوا لله تعالى في صلاتهم يقول ثم اسجد بين يديه وبين يديه أخرج عن الانحصار في كونك فيه في أرض، في مسجد، في غرفة، في مكان، في منزل، في أي شيء من هذه الجسمانيات، فحقيقتك بين يديه تعالى، له تسجد وإياه تقصد، تسجد بين يديه، سجد بين يديه جل جلاله. إذا قيل أين سجدت، صورتك وظهرك سجد، يا مسجد يا بيت يا غرفة يا مكان، لكن أين سجدت في الباطن في الحقيقة؟ سجدت بين يديه، بين يديه جل جلاله، سجدت بين يديه، ثم سجد بين يديه. قال ففي الاعتدال تشهد قيامه بك وقربك منه سبحانه وتعالى، فأنت قائم بوصفه الذي تجلى به عليك، فتغيب به تعالى عنك فضلا عن غيرك من شؤون الوجود كله وما فيه، وهذا مقام الفناء يكتسبه الإنسان من سر الركوع في الاعتدال، فيكون قائما بالله تبارك وتعالى، غائبا به عن نفسه فضلا عن بقية أجناس الوجود. قال هذا مقام الفناء، ولكن تهيئا للسجود تلوح للقلب بارقة البقاء، والبقاء أن تشهد بعدك عنه مع قربه منك. فصاحب الفناء يغيب عن كل الظواهر وكل المحسوسات، ولكن صاحب البقاء يحضر معه حتى في الظواهر والمحسوسات، فليس شأنه كشأن من لم يفنى مع المحسوسات الموجودات، ولكن في كمال وقوة يستكمل بها شأن الحضور التام مع الله، مع إحساسه وإدراكه لشيء مما حواليه، أو ما هو قالب العبادة وقالب الحضور مع الله تبارك وتعالى. قال فتشهد علوه وعظمته ودنوه المعنوي الذي عبر عنه بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ورحمته، فحينئذ تسجد. فتسجد إذ معنى السجود وضع النفس كأنك ميت وقد عريت عن أوصاف الحياة، فإذا عريت يعني تخلصت وتنزهت وتطهرت عن أوصاف الحياة، إذا أنت عار عن أوصاف نفسك، أوصاف نفسك من عدمك وضعفك وعجزك وما إلى ذلك، يظهر لك معنى الاقتراب في قوله تعالى وسجد واقترب، فتسبحه مقدسا منزها، تقول سبحان ربي الذي رباني وأوصلني إلى هذا الخير الأعلى الذي هو فوق كل خيال ولا يخطر ببال، وكل ما خطر بالبال فهو بخلاف ذلك، أعلى الكبرياء له والعظمة له والمجد له والأمر له، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أي مع حمدي له وبحمده سبحته. قال فتنزهه عن قربك منه، ومعنى عن قربك منه عن أن لك استقلالا في سعي أو أداء أثر من قبلك، وتشهد أن ما يوصف بقربك منه إنما هو تجل منه عليك، قربك بقربا معنويا ليس بك ولا بذاتك، مهما اجتهدت وبذلت الوسعة لتقرب منه فأنك وجهدك منه، ليس شيء من ذلك منك، فيه استقلال. فهذا تنزهه عن قربك منه بسطوع نور قربه هو منك جل جلاله، فما أنت بشيء لولا تفضله عليك والنظر بعين الرحمة إليك، ولكيف أنت تقرب من أنت حتى تقرب منه جل جلاله، مع أنه شرع لنا التقرب بأداء الفرائض ثم النوافل، نعم، ولكن هذه النوافل والفرائض وشريعتها وخلقنا وإيجادنا وتوفيقنا لها أمره راجع إلى فضله وإلى إحسانه إليه هو، لا إلينا، ليس لنا استقلال في شيء من ذلك، كما أننا لم نستقل بوجودنا فلا نستقل بجهدنا ولا بأعمالنا ولا بقبولنا الشرع ولا بقيامنا بالفرائض ولا إكثارنا من النوافل بعد أداء الفرائض، ليس لنا استقلال بشيء من ذلك، بل هو محض فضل منه جل جلاله في تقليبه للقلوب سلط علينا أن نختار الطاعة والقرب إليه، ونوثر ذلك على أن نصغي لأقاويل النفس والهوى والشيطان الشياطين الإنس والجن، نبتعد عنها ونستقيم، فهذا من باب تقليبه للقلوب جل جلاله، فالفضل له وإليه يرجع. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وتتعلق بوصفه القائم بك، فحينئذ تغيب في فضاء الوحدة، وفضاء الوحدة هذا بعد التحقق بحقائق التوحيد، وأهل حقائق التوحيد هم الذين زجوا بهم إلى فضاء الوحدة. والموحد ربما شهد نفسه أنه موحد وأنه له أثر، وهذا قدح في حقيقة التوحيد، فإذا خرج عنه صار مستغرقا في عظمة الإله ووجوده، لا يثبت معه وجودا لنفسه ولا لغيره من جميع الكائنات والمخلوقات، فهي فعله تبارك وتعالى. من هنا قال ابن بشيش عليه رحمة الله: وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عيني بحر الوحدة، أغرقني في عيني بحر الوحدة، يعني ما كان من نقص يصحب الموحد بشهود نفسه معك، انشلني من هذا حتى أتحقق من حقيقة التوحيد بما يسمى بالوحدة التي لا أرى فيها إلا ذاتك وأسماءك وصفاتك. ولهذا يقول تتعلق بوصف القائم بك فحين تغيب في فضاء الوحدة. أقول يا أهل هذا الشأن هم قريبين عند السجود أحوال، وأن تجلياته سبحانه وتعالى غير منحصرة، الجامع لجميع التجليات للأسماء وصفاته وللذات محمد صلى الله عليه وسلم، فليس مثل سجود وسجود ولا مثل ركوع ركوع. وهذا التجلي الذي تجلى الله عليه هو الذي يوزعه سبحانه بفضله بالمقربين والمحبوبين من النبيين والصديقين، فينال كل منهم نصيب من أسرار تجلي على حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذات القابلة للتجلي الأول، ومنه يتوزع بعد ذلك صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أول متلق لفيضك الأول، يقول الحبيب علي، أول متلق لفيضك الأول صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، وأكرم حبيب تفضلت عليه فتفضل. ويقول أهل هذا الشأن في سيداتهم لهم أحوال، فمنهم من يكون الغالب عليه المعرفة، ومنهم من يكون الغالب عليه المحبة، ومنهم من يكون الغالب عليه الهيبة، ومنهم من يكون له جمع بين هذه الشؤون والأحوال، ويكون له نصيب أوفى من 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 فيض التجلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. قال فمنهم من يكون ورده المعرفة، يعني هي الأغلب عليه، ومن كان كذلك يكون يجول سره، يجول سره في عالم الملك والملكوت رؤية للأسرار وعلامات العظمة لمكونها جل جلاله، مما أشار الله إليه في قول سيدنا الخليل إبراهيم: وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فمن كان الأغلب عليه وارد المعرفة فهو في السجود له مجال، فيجول سره في عالم الملك والملكوت، ويكاشف بالأسرار الخفية والأحوال السنية المبدوعة في الكائنات بعظمة المكون جل جلاله وتعالى في علاه. فارجع البصر هل تنظر ثم ارجع بصرك كرتين قلبك البصر وعسر ما بعسير، ما ترى في خلق الأحمان من تفاوت جل جلاله، وأحسن كل شيء خلقه، وفي قراءة أحسن كل شيء خلقه أتمه وأكمله جل جلاله، فيشاهد أسرار الجمال والكمال المبتثة في تكوين الكائنات أجمعها ويكون له مجال في هذا في المعرفة. ومن كان الوارد عليه غالب المحبة، من كان وارد عليه المحبة يغلب عليه وارد المحبة، قال يكاشف بالأنس، الأنس والترحيب والدنو من الحبيب، ويشاهد في معاني الاقتراب أنسا بالحق جل جلاله، معنى أنسا بتفضله وتطوله وإنعامه وتقريبه وفتحه ومنحه وإحسانه وامتنانه وكشفه للحجب، يانس بذلك. وهذا معنى الأنس بالله، كشف بالأنس والترحيب والدنو من الحبيب، وهذا لمن وارده المحبة. من كان وارده الغالب عليه الهيبة فإنه يكاشف بالجبروت، والجبروت من عالم الغيب ما يظهر فيه أسماء، الأسماء الجلالية، الأسماء الجلالية كالمنتقم وشديد البطش واسمه ذو العقاب شديد العقاب والجبار الجبار المتكبر العزيز وأمثال ذلك من صفات الجلال، هو الذي يعبر عنه بعالم الجبروت. يقابل عالم الجبروت ما يتجلى من العالم الذي يكون التجلي فيه بأوصاف الجمال، الجمال من الرحمن الرحيم المعطي الغفور الودود الشكور والمنان وما إلى ذلك، فيقال له عالم الرحموت. وكذلك يتفرع عن عالم الجبروت عالم الرهبوت مقابل عالم الرحبوت الرحموت. ثم قال كشف بالجبروت، وهذا من أعلى ما يكاشف به أرباب الكمال من الصالحين. قال ويسجد على البهموت، والبهموت إشارة إلى البهيمة أو البهيمية، وهو عبارة عن أوضع الأشياء وأخفضها، سواء الجبروت من أعلى ما ينكشف من العوالم، والبهموت أسفل وأوضع ما يكون من العوالم، ومنه البهيمة البهائم، ومنه ما يقال أن له أن البهموت في أسفل الأرض والعرش فوق السماء وأعلى السماء، فأين هذا من هذا؟ ويقول سيدنا الحسن شاهدت من عرش إلى بهموتي، العرش أعلى الذرة والبهموت أسفل شيء. ويقول شيء قال صاحب هذا الوارد وارد الهيبة يكاشف بالجبروت الأعلى ويسجد على البهموت، يعني يكون في غاية التذلل والانكسار وشهود الضعف، بل شهود عدمه بوجود مولاه سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة واردات. قال ومن دارت عليه الصفات كان أجمع من ولمعت على قلب أنوار الذات صار فانيا بالذات باقيا بالصفات. وهذا أوصاف الأنبياء وخواص الصديقين، والبالغ الكمال في ذلك والجامع لمعانيه نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، يقول فحيث شاهد أوصاف الرهبوت، وهي ما يدعو إلى الخوف والوجل من عزته وشدة بطشه وعقابه وانتقامه جل جلاله، إذا شاهد أوصاف الرهبوت هرب إلى أوصاف الرحمود، قال أعوذ برضاك من سخطك، استعاذ بالرضا الذي هو من أبرزه وأوصاف الرحمود، هربا من الرهبوت الذي فيه السخط والبعد والغضب والعياذ بالله تعالى. قال وحيث شاهد أوصاف البطش والقهر هرب إلى أوصاف الحلم والغفر، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. قال وهذا رتبه الإمام الغزالي على أن أعوذ بمعافاتك من عقوبتك مشاهدة للأفعال، وأن أعوذ برضاك مسخطك مشابهة للصفات والأسماء. فالأفعال أول ما يكون وأقرب ما يكون من فهم المؤمنين. وما ما هي الأفعال؟ كل الكائنات. ما سوى الله فهو فعله، ما سوى الله فهو فعل الله، ولكن هذه الأفعال متعلقة بالأسماء والصفات، ما تكون منها شيء إلا من أسرار أسماء له صفات سبحانه وتعالى. فكونه خالق وكونه مصور وكونه مقدر وكونه مدبر، به تكونت الكائنات بهذا. فتعلق بهذه الأسماء، وبعضها يعزها فهي مستمدة من اسمه العزيز، بعدها يذلها فهي مستمدة من اسمه المذل، وبعضها يرفعها فهي مستمدة من اسمه الرافع، وبعضها يخفضها فهي مستمدة من اسمه الخافض، وبعضها يعفو عنها ويغفر لها فهي مستمدة من اسمه الغفور، وبعضها يعذبها ويأخذها فهي مستمدة من اسمه المنتقم. وهكذا الكائنات بما فيها متعلقة بالأسماء والصفات. فقال الإمام الغزالي: الاستعاذة بالمعافاة من العقوبة شهود للأفعال، والاستعاذة بالرضا من السخط شهود للصفات. رضاك من سخطك، هذه صفاته سبحانه وتعالى. وارتفع بعد ذلك إلى الذات كما أشهر المؤلف، قال: وحيث لمع في قلب نور الذات عبر، مش عبر، عبر عن الأسماء والصفات، عبر عن هذا أي تجاوزها، أي شروق شمس الذات غطى على نور الأسماء والصفات، عبر عن الأسماء والصفات ورقى في أعلى درجات، وقال: وأعوذ بك منك، ذاك رضاك من سخطك ومعافاتك من الغم، الآن بك منك، وأعوذ بك منك، لأن الأمر كله راجع لي سواء أسماء وصفات أو أفعال. فلا اسمه لا عقوبة ولا سخط إلا منه سبحانه وتعالى. فأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، ما عدا صفة ولا اسم، رجع إلى الذات. وأعوذ بك منك، قال: فلم يبقى هناك معه موجود ولا في مشهد مشهود، حكم على الوجود بالفناء والنفود وعلى الشهود بالجحود، ولا تبقى إلا قيومية واجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى. معنى قيوميته قيامه بكل شيء، أنه ليس شيء غيره قائم بنفسه، لا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا أجساد ولا أرواح ولا حس ولا معنى ولا ملك ولا ملكوت، ليس فيها شيء قائم بنفسه، ليس فيها شيء قائم بنفسه، ليس فيها شيء قائم بنفسه أبدا. فكيف قامت؟ بالقيوم، الله قامها هو، كل ما يقوم بإقامته فهو الحي القيوم. قال: تشهد قيوميته، فخلاص ما عاد المقام به هذا ما عاد له وجود عند وجود قيومية القيوم، فما تشهد إلا هو. ولهذا قال عليه رحمة الله تعالى: ولا تبقى إلا قيومية واجب الوجود، واجب الوجود الذي وجوده أزلي أبدي موجود بذاته وهو الله، وليس هذا الوجود لغيره، كل موجود غيره فهو فعله، كان عدم طارئ عليه الوجود ويمكن أن ينعدم مرة أخرى، هذا وصف غيره، لكن الوجود الحق له وحده فهو واجب الوجود جل جلاله وتعالى في علاه. لأن حيث تكل الإشارة تخرس العبارة، يرجع بالعجز والانكسار والذلة والافتقار. وهذه دعواته صلى الله عليه وسلم في لياليه وفي سجداته وفي بعد صلاة الوتر، يقول: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مع أنه في كل لحظة ينكشف له من أسرار المعرفة بالله صلى الله عليه وسلم ما لا يتخيل ولا يدركه غيره، ومع ذلك هو على هذا الأدب مع الرب: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فكيف بغيره. قال: ويرجع بالعجز والإنكسار والذل والافتقار، فيلقي نفسه على بساط الذلة والاضطرار، فيعرف أوصاف نفسه الذليلة يتعلق بأوصاف سيده الجليلة، فيجلس من السجود إلى الجلوس بين السجدتين. قرأ بعده.
يستوي جالسا ويقول ربي ويشهد تلبيته له وتدبيره ورحمته قبل تصويره، فاغفر لي ما تعلمه من خطئي وأوزاري، وارحمني في اضطراري وانكساري، واجبرني من ضعفي وانكساري، وارفعني من حضيض أطواري إلى رفيع حضرة سرك الساري، وارزقني في إحساري وأبداري، واهدني من ضلالي واحتيالي، وعافني من تدبيري وخيالي، ويأتي بما مر فيه وفي باب الركعات. ثم يجلس بعد السجود بالتشهد الأول مفترشا، ملاحظا أنه بين يدي سيده، مخففا للجلوس هيبة لمن هو في حضرته غير مطول له، لأن الافتراش وصف الهائل الجالس بالأدب الناهض قليلا.
نعم، هكذا يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذا مرت بك الأحوال دي كلها، هذه الصلوات المقربين ما عرفنا، حتى كان يقول بعض العارفين هذه الصلاة ذكرها الحبيب حسن بن صالح، لو صلىها المؤمن مرة في عمره كفته، معنى كفته زجت به إلى فوق الخصب، والعدب يرجع والعدب ينحرف ولا بيروح كذا ولا كذا، لو صلى بها مرة واحدة في عمره جامعا لهذه المعاني كلها. ولكنها هي صلوات المقربين، في كل صلاة يصلون بهذا الحال، وهذا الذي ذكره من جملة أحوالهم، وهو عنده من الأحوال وعندهم كذلك ما لم يذكر، ولكن أشار إلى ما جامع ما 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 يرد على المقربين، وما والحالة والهيئة والكيفية يصلون بها، كيف يصلي هؤلاء المقربين، أورد مجامع من ذلك من دون إحاطة بما ينازلهم. فيقول اجلس يستوي جالسا وربي، إذا قال ربي يشهد تربيته له، أصلك عدم 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 عدم، بعدين أراد خلق لك روح، بعدين راعى هذه الروح ورباها من أطور إلى أطور إلى أطور حتى تكون جسدك الذي أراد أن يجعل فيه روحك في بطن أمك، ورباك من نطفة ما تساوي شيء، لو وقعت عليك لاستقذرتها وأصلت نفسك منها ومسكها وبعينيته وضعها في الموضع الذي أعدها له، حولها إلى علقة ومن علقة إلى مضغة، ترتيب تدبير وتربية، ومن مضغة إلى عظام ومن عظام إلى مكسوبة باللحم، ثم نفخ الروح فيها تربية عجيبة، ونفخ الروح والتغذية بواسطة حبل السر هذا الذي جعله فيه، وبعد ذلك علمك حتى الجلوس والقعود والاتقاء وانت في بطن امك، كبد من كذا وطحال من كذا تتماسك به حياتك وكيفيه جسدك، ووجهك الى جهه الظهر من شان ما تذيك رائحه الطعام اللي ما يتغير في امعاء والدتك، وانت في الشق الثاني هناك مقابل الى جهه الظهر، وتتعلم قعود وجلوس، يقول يتحرك الجنين في بطن امه، تعلم القعود والجلوس من اللي يوحي إليه، بعد من يكلمه ومن يتفهم معه، من يقول له قم كذا وحرك كذا، قال ترب رباك وخرج، ثم السبيل يسره، ثم أماته من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، وكبرته وهو المربي كل ربي، أشهد تربيته وتدبيره ورحمته قبل تصويره، اغفر لي. فذكر معاني من الدعية النبوية هذه ترد على العارفين وترد على المقربين، من جملة ما يرد على العارفين والمقربين في هذا الدعاء، ورب اغفر لي ما تعلمه من خطئي وأوزاري، اغفر لي ما تعلمه ما أحط بعلمك، ما أعلمه أنا وما لا أعلمه من الذنوب، اغفر لي خطئي وأوزاري، وارحمني في اضطراري وانكساري، قال وجبرني، قال من ضعفي وانكساري، وارفعني، ارفعني من حضيض أطواري، ما ينازلني من أنواع الحجب والظلمات والغفلات والقصور، ارفعني من حضيض أطواري إلى رفيع حضرة سرك الساري، الذي يكون فيه شهود قيوميتك، وارزقني في إعساري وإقتاري، الحسي والمعنوي، بالرزق الحسي والرزق المعنوي. واهدني من ضلالي واحتياري أي حيرتي، وعافني من تدبيري واختياري، وتولني بحسن تدبيرك وجميل اختيارك أنت، حتى لا تكلني إلى اختياري وتدبيري أنا، إنك إن وكلتني لنفسي وكلتني لعجز وضعف وذل ونقص وعورة. قال عافني. وجاء فيما ذكر الإمام أبو إسحاق الشيرازي وكذلك في الكتاب والتنبيه، وكذلك الإمام الغزالي واعف عني، فصارت ثامن دعوة. وهذه السبع الدعوات مشهورة في الحديث، مفرقة في كتب الحديث، وهذه الدعوة كذلك لابد لها أصل، ولكن ظهرت عندنا في كتب أئمتنا من عند أبي إسحاق الشيرازي ومن بعده كالإمام الغزالي، ونصعي واعف عني. لا إله إلا الله هي جميع إسراري وإجهاري واعف عني. فهذه وصف ركعة. قال يأتي بما مر فيه في باقي الركعات ثم يجلس بعد السجود للتشهد الأول، بعد السجود الثاني من الركعة الثانية للتشهد الأول إن كان غير الفجر، أما إن كان صلاة صبح الفجر فوته قدوة التشهد الأخير، لكن في غير الفجر التشهد أول، التشهد الأول مفتركا. وهنا ذكر بعض الملامح في الفرق بين الافتراش والتورك، وهو الذي اسمه اختلف الأئمة في اجتهادهم في الصلوات، هل أفضل يفترش أو يتورك، فمنهم من سلك سبيل الترجيح ومنهم من سلك سبيل الجمع. اللي سلك سبيل الجمع الشافعية والحنابلة، قالوا بعض الجلسات يتورك وبعضها يفترش، فأما الشافعية فقالوا كل الجلسات في الصلاة يفترش إلا الأخيرة التي عقبها السلام، فكل جلوس عقبه حركة يسن الافتراش فيه، وكل جلوس عقبه سلام يسن التورك فيه. وكذلك عند الحنابلة وجلسات يتورك وجلسات يفترش. وأما اللي سلكوا مسلك الترجيح فالحنفية والمالكية، فرجح الحنفية روايات الافتراش، جعل الافتراش في جميع جلسات الصلاة، ورجح المالكية رواية التورك، هم يتوركون في جميع جلسات الصلاة. ولكن الإمام الحسن بن صارنة ذكر ملمح في الفرق بين الافتراش والتورك، قال في الجلسات الأولى تجلس مجلس المهتاب ومنها التشهد الأول، وأن صاحب الهيئة ما يستقر في جلسته سوى يجلس إلا مفترش. المتورك في إشارة إلى الراضة والسكون والانبساط. قال فهو مفترشا ملاحظا بين سيده مخففا الجلوس، وهذا الذي جاء في أكثر روايات الحديث أنه يخفف التشهد الأول، حتى يقول بعض الرواة كأنما يجلس على الرضف، يعني على حجر محمى، ما يطيل التشهد الأول غالبا صلى الله عليه وسلم. إن جاء في بعض الروايات طالته بعض المرات، لكن غالب صلواته التشهد الأول يخفف. هذا يقول مخففا لجلوس هيبة لمن هو في حضرته غير مطول له، لأن الافتراش وصف الهائب الجالس بالأدب الناهض قريبا، بخلاف التورك. قال هناك انبسط وتورك وطول. وهذا أيضا مما ورد فيه بعد التشهد الصلاة عليه، وورد فيه أيضا الأدعية، فأدعية كثيرة تكون في التشهد الأخير، حتى قالوا طلب سيدنا أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال المراد به في التشهد الأخير، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في رواية كبيرة، ولا يغفر ذنوبك فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قالوا علمه هذا الدعاء ليدعو به في التشهد الأخير. وجاءت عدد من الأدعية في التشهد الأخير. قال واستشعر جلوسك بين يديه وأنه أقرب إليك من كل شيء، واملأ قلبك بالهيبة والحياة منه. بعده
واملأ قلبك بالهيبة والحياة منه، ولا تحيات وسلام.
يحييه
يحييه على جزيل إحسانه ويطلب منه رحمته ورضوانه. فإذا قلت المباركات فاشهد المحيي والمحيى
المحيي والمحيى نعم.
وإذا قلت الصلوات فانظر تحية أهل البر ومخاطبة أهل الحب وقل الطيبات الخالصه التي لم تشبها ظلمة النفس المتنقلة في حضائر القدس المعمورة بأنوار الأنس إذ لم يكن فيها وجود غيره لله. فأنت حينئذ فان عن جميع الأغيار غريب في بحار الأنوار حتى إذا ارتحل بصر بصيرتك بجامع تلك الأنوار شاهدت فيها نور الأنوار وسر الأسرار النبي المختار فتقول السلام عليك أيها النبي وتعرف سلامة الله له من النقائص والمعايب التي لم تكن لغيره من الأولين والآخرين ورحمة الله وبركاته أي رحمته المختصة بك وبركاته الفائضة عليك إلى الحضائر القدسية ثم إلى جميع العوالم الملكية والملكوتية وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالعفو والغفران والرحمة والرضوان والبشارة والأمان وتشاهد حضائر الأنبياء والأولياء وامتدادهم من حضرته صلى الله عليه وسلم ثم صرف بصرك عن الأغيار إلى جهود الملك القهار وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحينئذ لا تشاهد في حضرته تعالى إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم فتقول وأشهد أن محمدا رسول الله ثم تذكر أنه الواسطة لك في بلوغ هذه الحضرة وتطلب له الجزاء من الكريم العظيم الذي أنت في حضرته بقولك اللهم صل على محمد
عبد الشيخ أنيس ثم تنهض قائما
وتأتي بما أمر. وإذا بلغت التشهد الأخير فأحضر قلبك أنك مأذون لك في الجلوس فتجلس وأنت مستأنس فتسألهم مطالبك ومآربك التي رغبك فيها وتتعوذ بهم من مخاوفك التي حذرك منها وتعترف بالعجز والضعف عن بلوغ مطلب أو سبيل إلى مأرب إلا به وحينئذ تجد لذة عظيمة بشريف المخاطبة ولطيف المعاتبة فستستوحش من الخروج من هذه النعمة العظيمة ولا تخرج منها إلا مكرما. اللهم اجعلنا ممن اختصصته واصطفيته وقربته وأدنيته حتى تنعمنا في حضائر قربك وتسكرنا بلحق حبك ولا تجعل حقنا الهذيان ولخلقة اللسان إنك كريم منان واستر عوراتنا بالغفران وتولنا في جميع أمورنا بملاطفات الإحسان واجعل مآلنا إلى دار الكرامة والرضوان يا راحم المفلين ومقيل عثرات العاثرين وقابل توبة التائبين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا جلستها في للتشهد الأخير تجلس في آخر الصلاة قال الله أكبر تشهد أقرب لكم كل شيء وملأ قلبك بالهيبة والحياة وقول التحيات وقول التحيات قال علما ان ماذون لك الان في الجلوس بين يدي جل جلاله وتعالى في علاه. فالتشهد الاخير هذا في التشهد الاول تقول التحيات. قال كيف التحيات؟ استحضر ان كل شيء يحيي مولاه على جزيل احسانه ويعترف له بعظيم امتنانه. السماوات والارض من فيهن تسبح له السماوات سبع والارض ومن فيهن وان من شيء لا يسبحه بحمده. قال ويطلب منه رحمته ورضوانه. التحيات المباركات يعني المتناميات المتزايدات الأبديات لك يا رب، واشهده المحيي والمحيا لأنك لأنه هو الذي يوفق لهذا، ويوفق الكائنات اللي تسبحه وتحييه، ويوفق أهل الخصوصية منهم لإلقاء هذه التحية. قال وإذا قلت الصلوات يعني جميع الدعوات والوجهات، فاذكر تحية أهل القرب ومخاطبة أهل المحبة، وقل الطيبات يعني الخالصة التي لا تشوبها ظلمة نفس ولا كدر، المتنقلة في حضايا القدس المعمورة بأنوار الأنس إذ لم يكن فيها وجود غيره لله. التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله، وهذه الصيغة التي اختارها الشافعية من جملة صيغة التشهد الواردة عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم، لما فيها من ذكر المباركات ومتناسبة مع قوله تحية من عند الله مباركة طيبة. يقول لله، فأنت حينئذ فان عن جميع الأغيار غريق في بحار الأنوار. عند التشهد إذا اكتحل بصر بصيرتك، بصر بصيرتك ما هو بصر جسدك بعينيك هذا، ولكن بصر بصيرتك اكتحل بلامع تلك الأنوار، شاهدت فيها نور الأنوار، السبب لوصولك إلى هذه الحضرة وهو النبي المختار من رسل الأسوار. فحينئذ تسلم عليه وتقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا قلت السلام عليك أيها النبي، تذكر وتعرف سلامة الحق، أي تسليم الحق تعالى له من النقائص، أن الله سلمه من جميع النقائص والمعايب سلامة كبرى من البداية إلى النهاية لم تكن لغيره من الأولين والآخرين، فهو أسلم الخلق عن النقائص صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله المختصة، رحمة المختصة بك التي منها تتفرع رحمة الخلائق، رحمة الله للخلائق، وبركاته الفائضة عليك تفيض من الله عليك بركات متنامية أبدية وتنتشر منك إلى الحضائر القدسية، أول ما تفيض على الحضائر القدسية أي المنزهة المطهرة، على الحضائر القدسية، وسميت حضيرة لأنه يحضر عنها من ليس من أهلها، فلا يحضر إلا المقدسون فيها، الحضيرة القدسية، الحضائر القدسية، ثم تسري من إلى جميع العوالم الملكية يعني الحسية الظاهرة والملكوتية يعني الغلبية الغيبية الباطنة، وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تتذكر جميع الصالحين بالعفو والغفران والرحمة والرضوان وبشر الأمان، وتشاهد حضائر الأنبياء صلوات الله والأولياء أنهم جميعا ممتدين من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، ثم صرف بصرك عن الأغيار إلى شهود الملك القهار بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق ولا مقصود ولا موجود ولا مشهود إلا الله. حينئذ لا تشاهد في حضرة تعالى إلا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، تقول أشهد أن محمدا رسول الله كما شرع لك ذلك وأمرك بذلك رحمة منه بك، ثم تذكر أنه صلى الله عليه وسلم الواسطة لك في بلوغ هذه الحضرة وإقام هذه الصلاة، تطلب له الجزاء من الله الكريم بالصلاة عليه، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. من هنا قال الشافعية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأنها الواجبة بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاتفق العلماء على أن الصلاة عليه واجبة، اختلفوا وقتها وقت وجوبها، فقال الشافعية في كل تشهد في الصلاة، وقال بعضهم واجب مرة في العمر، وقال بعضهم أي واجب في كل يوم أن المؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هي واجبة كلما ذكر، لأنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يقول تصلي عليه، والذكر أقل الصلاة عليه اللهم صل على محمد، والأفضل أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي المعلم سيدنا محمد وازواجه وذريتك كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي المعلم سيدنا محمد وازواجه وذريتك كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذه من ابلغ واجمع الصلوات الابراهيميه، والمراد بالابراهيميه الصلوات الوارده عنه التي فيها ذكر ابراهيم كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم. فمن المروي باختصار قوله في صيغة الصلاة أيضا صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ثم باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. ولكن الصيغة التي ذكرناها قبل التي رواها الإمام مسلم في صحيحه وهي صيغة فيها ذكر الآل والذرية والأزواج، فهي أبلغ ما ورد من الصيغ الإبراهيمية. اللهم صل على محمد عبدك رسولك النبي على سيدنا محمد وازواجه وذريته كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وكذلك في السلام. تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال ثم بالنسبه للتشهد الاول ما فيه الا مختصر الصلاه على النبي، تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وتقوم تنهض قائما وتاتي بما مر في باقي الركعات. اذا بلغت التشهد الاخير فأحذر قلبك أنك ماذون لك في الجلوس، تجلس أنت مستأنس تسأله مطالبك ومآربك أن بعد التشهد وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقت السؤال تتعوذ به من مخاوفك التي حذرك منها، تعترف بالعجز والضعف عن بلوغ أي مطلب أو سبيل إلى أي مهرب إلا به سبحانه وتعالى، فتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحرمات من شر فتنة المسيح الدجال ومن المغرب والماثم. هذه ستة أشياء نتعوذ بالله منها في كل صلاة: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما يعرض من الفتن في الحياة، فتنة الممات ما يعرض عند الموت، عند الموت من تصور إبليس ومن الواردات السيئة التي ترد عند الموت، فتنة الممات وشر فتنة المسيح الدجال التي قد حذر الأنبياء أمامهم منه، وزادنا النبي في التحذير منه بيانا أنه أعور ومكتوب بين عينيه كافر. يقول في هذلة الاستعاذات من فتنة المسيح الدجال ومن المغرم والماذم، ويروى بضعف مسيخ معنى ممسوخ العين، والروايات المشهورة زي مسيح لأنه يمسح الأرض بقدمه ويدخل عامة البلدان إلا أماكن مخصوصة مثل مكة والمدينة ما يستطيع دخولها. والعجيب في وصفه صلى الله عليه وسلم للمدينة عندما جاء الدجال إليها يقول ولها يومئذ ثمانية أبواب أو سبعة. الآن الطرق في التخطيط الجديد حق المدينة المداخل المدينة هي هذه 7 و8 بالضبط، ويقول على كل باب منع مدخل ملك ما يخلي الدجال يدخل ما يقدر حتى ينزل في أرض سبخة خارج حدود الحرم النبوي. العجيب وصفه أنه قد ينظر إلى الحرم، يقول لي من عنده أترون ذاك القصر الأبيض، يقول هذا قصر أحمد، يقول له والآن من المكان اللي وصفه مبني هناك مبنى وقصر. العجيب لما تشط من تلك الجهة نحو الحرم يطلع أبيض، شوفوا أبيض يغلب اللون الأبيض عليه. في الحديث يقول ترون ذلكم القصر الأبيض، ترجع في المدينة بالا فيخرج من جميع المنافقين الذي فيها، ويخرج هذا واحد من سادة الشهداء يشق نصفين يجيب نصفين ثم يحيي بإذن الله تعالى ولا يسلط على أحد بعده كما جاء في صحيح مسلم. قال فحينئذ قال تستعيذ بالله من هذه الأشياء من الدجال ومن المغرم أي الدين والمأثم أنواع الإثم والذنوب والمعاصي، وتسأل ربك تطلب ما عنده منه ما ورد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا من الأدعية المهمة الواردة في التشهد الأخير. قال تجد لذة عظيمة بشريف المخاطبة ولطيف المعاتبة، تستوحش من الخروج من هذه النعمة العظيمة، ولا تخرج منها إلا مكرما مثل المكره، تود أنك ما تخرج منها، ولكن تخرج منها بالإذن والتكريم، راجيا القبول، خائفا من عدم القبول، ومتعلقا بالحبل الرجاء الموصول. وهكذا ختم الكتاب سيدنا الإمام حسن مصالح، ونكرر هذا الدعاء وندعو جميعا: اللهم اجعلنا ممن اختصصته وصفيته واصطفيته وقربته وأدنيته، اللهم حتى تنعمنا في حضائر قربك وتسكرنا برحيق حبك، ولا تجعل حظنا الهذين ولقلقة ليس، إنك كريم منان، واستر عوراتنا بالغفران، وتولنا في جميع أمورنا بملاطفات الإحسان، واجعل مآلنا إلى دار الكرامة والرضوان، يا راحم المقلين ومقيل عثرات العاثرين، وقابل توبة التائبين، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل ذلك سلام بن أحد مطار سيدنا محمد من كل مراده البيت وصحابته الأكرمين وأبائي وخام النبيين والمسلمين وآله وصحابه ومتابعين، حج الله من أحمد بن شاعر بن علي وخالق أسم محمد صاحب الرباط بن علي وذرياته وصول مفرهم سيدنا الإمام قدم محمد بن علوي عبد الرحمن محمد السقاف ولاد أبو سمر الضرارين سيدنا سلطان الملك عبد الله بن بكر العدوس سيدنا الإمام شيخ بن أحمد عبد الرحمن طلال الدوران شيخ بكر بن سالم ولاد أبو سمر سيدنا الإمام ابن الإمام عبد الله بن شيخ عبد الله الإمام عبد الله بن عبد محمد الحداد الإمام عبد الرحمن عطاس محمد محمد بن ذرياته وصول مفرهم مؤلف الكتاب حبيب أحسن مصعب البحر وجميع مشايخه نجمنا حبنا عمر بن سقاف السقاف مضرارين وقلبين وتلامذته سيما حبنا عجوف بن عجوف بن محمد حسين الحبشي وحبنا أحمد بن محمد المحضار وجميع الأخذ وحب بكر عبد الله العطاس وجميع الأخذين عن سيدنا حسن صالح البحر وضعهم تاجين بهم وحبنا عقيل بن عمران صاحب المسجد الراح المتقدمين هذا المسجد وقائمين عليه مبذلين خاصة ووالدين ووالد الحاضرين وتلحق نماتنا وتصبح حي من عامة أن الله بهم يجود علينا وينظر لينا ويصلح شؤوننا ويدفع شرور عنا ويبلغ الآمال ويصلح أحوال المسلمين يحققنا بحقائق الصلاة ولا يجعل حظنا الهذيان ولا لقلقة اللسان ولا السماع بالأذان ويجعلنا نصيب وافر من هذا الامتنان نستقيم به على أداء الصلاة على الوجه الذي يرضى في خير ولطف وعافية النبي اللهم صلى الله عليه وسلم.
الفاتحة.